أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الشريفة وما بعدها والآية التي بعدها هي وصية من الله سبحانه وتعالى في تنظيم العلاقة بين الأبناء والوالدين. وهناك محطات من البحث ينبغي أن نقف عندها. المحطة الأولى نظير هذه الآية تكرر في القرآن الكريم، فجاء في سورة العنكبوت الآية 8: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه آية مشابهة لهذه الآية في سورة لقمان وللآية التي بعدها، لكن على وجه مختصر. كذلك في سورة الأحقاف الآية 15: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا إلى آخر ما جاء في الآية المباركة. والملفت للنظر سواء في النصوص القرآنية أم في الروايات الشريفة التأكيد على توصية الولد بالوالدين دون العكس، إلا في بعض الموارد التي لها خصوصية. في الروايات التي تنهى عن الوأد وما شابه ذلك، أما هذا التأكيد وقرن إطاعة الوالدين بإطاعة الله سبحانه وتعالى، ما هو وجهه؟ عموما الشيء الذي يحتاج إلى تأكيد هو ذلك الشيء الذي لا يكون على وفق ميل الإنسان وطبعه، أما الذي يكون على وفق ميلنا وطبعنا لا يحتاج إلى تأكيد. إنك وصيت به أم لم توصي به، هذا الشيء على وفق الميل والطبع، فالإنسان يعمله. أما الذي يحتاج إلى توصية وإلى تأكيد وإلى اهتمام، وتلك الأمور التي تكون على خلاف طبع الإنسان وميله. ونلاحظ أن عطف الأبوين على الأبناء وعلى وفق الطبع والميل، هذه العاطفة التي للأبوين تجاه الأولاد هي عاطفة فطرية، هي عاطفة داخلة في جبلة الأبوين، خصوصا الأم، فلا تكون بحاجة إلى تأكيد على محبتها وعطفها على أولادها، لأن على وفق الطبع وعلى وفق الميل البشري، خصوصا هذا التدرج عند الولد من مخلوق لا حول له ولا قوة إلى أن يتدرج يبدأ بالحبو ثم المشي في حركات لطيفة هي في حد ذاتها تجذب الإنسان الغريب فضلا عن الأب والأم، بينما في طرف الأب والأم كلما يزداد نمو الطفل ووعيه وكبره كلما يحصل تدني في العلاقة مع الأبوين، يصبحان في حالة من الكبر، في حالة من الضعف، في حالة يحتاجان فيها إلى عناية، ويكون الولد قد بدأ بتأسيس مشروعه الخاص وأسرته الخاصة، فيقتضي ذلك أن يعرض عن الاهتمام بهما. فجاءت الآيات والروايات لتؤكد على هذه العلاقة، هذا هو الوجه في التأكيد على ذلك في عدة آيات. المحطة الثانية ترتبط بأن هذه الآية الشريفة هل هي من مواعظ لقمان لابنه أم هي أجنبية عن ذلك، لأنك كما تقدم معك عرفنا أن المقطع الجديد بدأ بقوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، مواعظ لقمان قد بدأت، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم مباشرة قال ووصينا الإنسان، وبعد هاتين الآيتين يأتي قوله يا بني إنها إن تكن، يرجع إلى مواعظ لقمان لابنه. فقد يقال مقتضى السياق أن تكون الوصية بالأبوين من ضمن مواعظ لقمان، لكنك تعرف أنه في قاعدة السياق يؤخذ بها ما لم تكن قرينة على الخلاف، ولذا مثلا في الآية 33 من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مقتضى وقوعها في سياق الحديث عن نساء النبي أن نقول بأن المقصود من أهل البيت هم نساء النبي، لولا أن قامت قرينة على مخالفة السياق. ما هي هذه القرينة؟ وهي تذكير الضمير طبعا هذه القرينة الداخلية، وإلا القرائن الخارجية ماذا؟ كثيرة. كلامنا في القرينة الداخلية، لأنه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، كله بنون النسوة مباشرة جاء بآية فيها تذكير للضمير، فهذه قرينة على مخالفة السياق لغاية، قرينة على كون الجملة جملة اعتراضية تأتي لغاية. ما نحن فيه من هذا القبيل، حيث إن المتكلم بهذه الآية وما بعدها صار هو الذات المقدسة للباري تبارك وتعالى، بينما في الآية التي قبلها وما يأتي بعد هاتين الآيتين ينقل القرآن وصية لقمان لابنه وموعظة لقمان لابنه. فعندما جاء مباشرة وتكلم الله سبحانه وتعالى، ولم تأتي مثلا وقال لقمان إن الله سبحانه وتعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه، عرفنا أن هذه الجملة جاءت اعتراض، يعني جملة اعتراضية لغرض لهدف. فما هو وجه كون هذا الاعتراض قد وقع بين مواعظ لقمان عليه السلام؟ مسلم عند علماء التفسير أن هاتين الآيتين، يعني هذه الآية وما بعدها، ليست من مواعظ لقمان، وإنما هي جملة اعتراضية. فإذا بقرينة كون المتكلم هو الله سبحانه وتعالى بهاتين الآيتين خرجنا عن السياق، إنما الكلام في مناسبة إقحام هذا الاعتراض بين مواعظ لقمان. يمكن أن يرجع ذلك إلى أحد أمور. الأمر الأول أنه في الآية السابقة، أو الأسبق، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه. بينا هناك أن هذا الشكر هو مقتضى كون الباري سبحانه وتعالى هو الخالق والمنعم، وأن الشكر من المقتضيات الضرورية لحالة الإنعام، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤيد ما في الكلام المتقدم، فجاء بقوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدك. فالتأكيد لحالة الشكر مع بيان وجه النعمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الوصية الأولى للقمان الحكيم في الآية السابقة هي النهي عن الشرك، هذا النهي عن الشرك من جهة قد يقال له مشابه، يعني الشرك له مشابه، وقد يقال بأنه هل له مخصص. له مشابه باعتبار أن الإنسان كما يطيع الباري تبارك وتعالى يطيع والديه، فقد يتوهم أحد أن هذا نوع من أنواع الشرك. أما أنه ليس له استثناء فللآية التي بعدها قالت وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لتدل على أن النهي عن الشرك ليس له استثناء حتى من أرباب النعم الذين يأتون في المرتبة الثانية بعد الخالق بحسب الظاهر. فبناء على ذلك يكون هناك ارتباط وثيق بين الوصية الأولى للقمان وبين هاتين الآيتين. أولا إطاعة الوالدين هو عين التوحيد، لأنه بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تطعهما في مسألة الشرك، فالشرك ليس له، حرمة الشرك والنهي عن الشرك ليس له أي استثناء. هذا الترابط الثاني في هذه الجملة الاعتراضية. المناسبة الثالثة إقحام العلاقة بين الولد ووالديه في تصوير جميل لهذه العلاقة كما سوف يأتي، يؤكد حينئذ على أن وصية لقمان لابنه هي وصية خالصة عن المنفعة الشخصية، وإنما هي ناشئة من شفقة الأب على ابنه. فجاءت هذه الآية لتصور هذه العلاقة وتبين أن مقتضى هذه العلاقة أن الوالدين لو وعظا يكون وعظهما خالصا لنفع الوالدين، لنفع الأولاد. فهذه هي المناسبة الثالثة لهذه الجملة الاعتراف. المحطة الثالثة ترتبط بقوله تبارك وتعالى حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. هذه الصورة الجميلة ترسم لنا، أو هذا المقطع من الآية يرسم لنا صورة جميلة لهذا البذل النبيل الذي يقدمه الوالدان خصوصا الأم. يعني شوف الوصية جاءت بماذا؟ بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه بالأب والأم، لكن في مقام التفصيل والتصوير جاء بحالة ترتبط بالأم، حملته أمه وهنا على وهنه، أي ضعفا على ضعف. وهنا إعرابها بحسب الظاهر أنها حال، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أي مولود هذه الأم يكون فطمه ومنعه عن التغذية في عامين، يعني ترضع الأم وليدها مدة ماذا؟ عامين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وفي سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال بحسب آية الرضاعة وبحسب هذه الآية عبارة عن 24 شهرا، فيكون الآية في سورة الأحقاف ناظرة إلى أقل حمل وهي 6 أشهر. فإذا هذا المقطع دلالته تصويرية وهي واضحة، أن هذه الوصية ليست وصية اعتباطية وعشوائية، بل ناشئة من عملية التفاعل بين صاحب النعمة وبين المنعم عليه وبين المنعم عليه، وصاحب النعمة تحمل المشاق الكبيرة في إيصال هذه النعمة، حملته أمه وهنا على وهن، فتكون هذه الوصية مبررة وفي غاية موضوعية. غفر الله لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.